ترتيب الجمرات الثلاث على ما تقدم.
نعم، لا بد من الترتيب، لا بد أن يرمي في اليوم يعني وليام التشريق الأولى الثانية مثل الخيب ثم الوسطى ثم جملة العقبة هي الآخر. فإن قدم وأخر ما صح، لو راح ورمى جملة العقبة أول أو ابتدى مع الوسطى ما صح، لا بد أن يكون من الأولى. فلو رمى الوسطى ثم جمرة العقبة ثم رجع للأولى ورماها قلنا ما صح إلا الأولى، كمل الثنتين الباقيات، لأنه ما يصح رمي الوسطى حتى ترمي الأولى، ولا يصح رمي جمرة العقبة حتى ترمي الأولى والثانية، فلا بد من الترتيب. نعم، لأن النبي فعل ذا وقال خذوا عني ما أسكركم. نعم،
فإن رماه كله أي رما حصل جمار السبعين كله في اليوم الثالث من أيام التشريق أجزاء.
نعم، يعني لو أن الإنسان صار له عذر ولا رمى الجمرات اليوم الأول من أيام التشريق ولا رمى الجمرات اليوم الثاني، بقيت عليه جمرات الأول والثاني ثم رماها يوم التشريق يوم الثالث من أيام التشريق، فلا بأس بذلك، لأن النبي رخص للرعاة يرموا يوم ويتركوا يوم، فإذا رجعوا رموا جمرة الجمرات حقت بالأمس يرموها اليوم، فهذا دل على أنه يجوز، فلا بأس أن الإنسان يرميها. فإذا مثلا انشغل أو ما استطاع أو ضعف ما يقدرون مع زحام الناس وأخرها إلى اليوم الثالث ورماها فلا بأس، إلا أنه يشترط فيه شرط وهو أنه لا بد ينوي بالرمي الأول يرمي الأولى والثانية والثالثة بنية هذا الرمي لليوم الأول، فإذا خلص رجع ورمى الأولى والثانية والثالثة بنية اليوم الثاني، فإذا خلص يرجع مرة ثالثة ويرمي الأولى والثانية والثالثة بنية اليوم هذا، فلا بد من هذا الترتيب، لا بد أن يرمي مثلا الجمرات لليوم الأول بهذه النية، وإذا خلص يعود فيرمي لليوم الثاني، فإذا خلص يعود ويرمي لليوم الثالث. نعم،
أجزاه الرمي أداء لأن أيام التشريق كلها وقت للرمي، ويرتبه بنيته فيرمي لليوم الأول بنيته ثم للثاني مرتبا.
لابد من الترتيب، يرمي الجمرة الأولى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة بنية اليوم الأول، ثم يعود فيرمي الأولى والوسطى بنية اليوم الثاني، ثم يعود مرة ثالثة ويرميها مرتبا لليوم الثالث، وهكذا. نعم،
كالفوائت من الصلاة، فإن أخره أي الرمي عنه أي عن ثالث أيام التشريق فعليه دم.
أي نعم، إذا غربت الشمس من اليوم الثالث من أيام التشريق ذهب وقت الرمي، إذا ترك الرمي ولا رمى فرمي الجمار واجب من واجبات الحج، وواجبات الحج إذا ترك شيئا منها فإنه يجبر ذلك بدم، فيذبح شاة ويوزعها على الفقراء والمساكين كفارة لعدم. نعم، يرمي عنه واحد لا بأس، إذا ما استطاعه لا بأس أن يرمي عنه غيره، ولكن كونه يرمي بالليل أفضل من أن يرمى عنه.
فإن أو لم يبت بها أي بمنى فعليه دم، لأن
كذلك المبيت بمنى واجب من واجبات الحج، فمن لم يبت في منى يلزمه دم، مثل الذي لم يرمي الجمرات عليه دم، كذلك الذي لم يبت بمنى عليه دم، والذي لم يبت بمزدلفة عليه دم، والذي ينصرف من عرفات قبل غروب الشمس يكون عليه دم، وحجهم صحيح، لكن هذه من واجبات الحج. نعم،
لأنه ترك نسكا واجبا.
نعم، وحديث ابن عباس من ترك نسكا فعليه دم. نعم،
ولا مبيت على سقات ورعاة.
نعم، السقات والرعاة ما عليهم مبيت، لأن الرعاة يذهبون بالإبل للأمكنة البعيدة يرعون إبل الحجاج، هذا النبي عليه الصلاة والسلام سمح لهم عن المبيت، وكذلك السقات الذين ينزلون إلى مكة يسكن الناس النبي عليه الصلاة والسلام أذن لهم المبيت. نعم،
ويخطب الإمام ثاني أيام التشريق خطبة يعلمهم فيها حكم التعجيل والتأخير والتوديع.
نعم، هكذا ينبغي للإمام أن يخطب الناس ثاني أيام التشريق لأجل أن يعلمهم كيفية الرمي وكيفية النزول من منى ومتى ينزلون ومتى وقت النزول ومتى يلزمهم المبيت، فيبين لهم أحكام المناسك نعم في وقتها. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام بين لهم لما كان في مكة، بين لهم كيف يحرمون من مكة ويذهبون إلى منى، وفي منى بين لهم الذهاب إلى عرفة، في عرفة بين لهم الوقوف بعرفة والانصراف من عرفة والوقوف بالمزدلفة، وهكذا النبي. ولما ويوم العيد بين لهم كيف يرمون وكيف يطوفون. فالذي كان النبي يعلمهم كل شيء بوقته، لأنه لو علمهم بالجميع من أوله إلى آخره نسيوه، فكان يأتيهم في كل وفي كل وقت ما يناسبه من التعليمات. نعم.
إذا بات الحائض ليلة الرابعة، إذا بات الحائض رمي ثلاثة أيام وبات ليلة الرابعة في منى،
أي
يلزمه شيء؟
إذا مثلا ترك المبيت ليلة من ليالي أيام التشريق أو ترك المبيت أيام التشريق كلها، فالحكم واحد، عليه دم سواء الليلة أو ثلاث ليال. إذا ترك فعليه دم.
وإذا بات ثلاث ليال وبات ليلة
الرابعة، لا الرابعة ما انتهى الحج ولا له دخل، بات في منى أو غير منى كله سواء، منى وغيره سواء في ليلة الرابعة، لأنها ليست من أيام التشريق. أيام التشريق ثلاث ليال فقط، ليلة 11 و12 و13 بس، ليلة 14 ما لها دخل ولا لا دخل في المناسك، وبات في منى أو غير منى كله سواء.
الخطبة هذه ما لها موعد محدد ولا لها، أقول ما لها موعد محدد ولا لها أحكام الخطب،
إلا في ضحى يوم خطب النبي ضحى عليه،
لكنها ما تكون لها أحكام الخطب مثلا الأركان العامة اللي يذكرونها الفقهاء.
هو ذكر في خطبة يوم النحر في خطبة عرفات يبتدي بالتكبير وخطبة يوم النحر يبتدي بالتكبير، هذه بس قال ويخطب، لأنه اكتفى بما تقدم بين ذلك. إذا ما تسمها خطبة، خطبة لا بد لها. هنا ما خش عليها. نعم.
ومن تعجل في يومين خرج قبل الغروب ولا إثم عليه، وسقط عنه رمي اليوم الثالث ويدفن حصاه، وإلا يخرج قبل الغروب لزمه المبيت والرمي من الغد بعد الزوال. قال ابن المنذر: وثبت عن عمر أنه قال: من أدركه المساء في اليوم الثاني فليقم إلى الغد حتى ينفر مع الناس.
نعم، لا بد من نية النفر، لا بد إذا أراد أن ينفر في اليوم الثاني يتعجل، لا بد أن ينوي ذلك. فإذا رمى ويذهب قبل غروب الشمس، فإن كان لا رمى وجلس يخيل ربما يبيت أو ما يبيت وغربت الشمس عليه، وجب عليها المبيت، ما يجوز، وجب عليه المبيت ووجب عليها الرمي من الغد. إلا إن كان أنه مثلا لما رمى الجمرة وشد رحله وركب مثلا سيارته ومشى ومع الأسياد والطريق وقفتها الأسياد وغربت عليه الشمس، هذا لا يضر ويستمر في سيره. لكن هذا إذا ما نوى الانصراف بعد غروب الشمس ينوي ما يصح. نعم.
وإن نوى الانصراف ثم مثلا أثناء تقويضها العفش
أي
غربت عليه الشمس أو تعطل مثلا في الجمرات،
أي لا خاين الجمرات تصير ما تحرك، يعني هم متحرسين قبل رمي الجمرات، ما يجوز رمي الجمرات، ربما انه يستعد ويبي ذا هم يصيف الجمرات ثم يجي ولا الشمس غربت ما يقوم الظاهر. لكن اذا مثلا ارتحل، يعني الواحد مدام ما ارتحل كيش يحدث له، اذا ارتحل وتعطل وقت السير او نحو ذلك او سيارة، هذا ان شاء الله ما عليه يستمث.
ويدخل فيها اذا قوض الخيمة مثلا،
اي هي بس إن كان القوضة بعد ما رمى الجمرة،
بعد ما رمى
أي بعد الجمرة وضف عفشه، الظاهر إن شاء الله ما عليه.
فإذا أراد الخروج من مكة بعد عوده إليها لم يخرج حتى يطوف للوداع.
نعم، إذا انتهى من أيام منى ورجع إلى مكة في اليوم الثاني من أيام التشريق أو في اليوم الثالث إذا لم يتعجل وجلس في مكة، انتهت أعمال الحج، لم يبقى عليه شيء من أعمال الحج. الآن ما بقى عليه إلا السفر إلى بلاده، لم يبقى عليه إلا السفر إلى بلاده. فإذا عزم على السفر إلى بلده لا يجوز له أن يخرج حتى يطوف طواف الوداع، لأن ابن عباس يقول أمر الناس يكون آخر عهدهم بالبيت طواف، يطوف طواف الوداع. وطواف الوداع هذا واجب من واجبات الحج، مثل رمي الجمار ومثل المبيت بمنى والمبيت بمزدلفة، لو تركه فعليه دم. إلا بالنسبة للمرأة النفساء أو المرأة الحائض ليس عليها وداع، لأنه في بقية الحديث أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت طواف، إلا أنه خفف عن الحائض، فالحائض وكذلك النفساء معفو عنهم عن طواف الوداع، فتخرج المرأة ولا عليها وداع ولا يلزمها شيء.
كان عليها طواف الإفاضة شيخ.
اي نعم.
ماذا تعمل؟
لا عليه طواف الإفاضة وطاف ومشى يكفي، لأنه آخر عهده بالبيت، لا بس يكفي عن الوداع. يطاف طواف الإفاضة ومشى ما يخالف.
النساء إذا كان عليها
طواف الإفاضة ما يجوز أن تخرج، هذا ركن من أركان الحج. إذا كان طواف الإفاضة وحاضت ونفست لازم تبقى حتى تطول الوقت، يعني هذا ركن. والنبي عليه الصلاة والسلام لما قيل له أن صفية قد حاضت قال أحابسة نهي تتحبسنا وحائض معناها ننتظره حتى تصل الخطوط، قالوا إنها أفاضت طافت طواف الإفاضة، قال إذن تنفع طواف الوداع ما يخالف، لكن لو كان طواف الإفاضة ما كث النبي من أجله.
تبقى في مكة
في مكة حتى تطول الخطوط.
كان حاجية معذورة الطائرة أو
لا؟ لا الطائرة إلا الحمد لله، الناس الآن بخفاء وفخاء، إن قعدت في مكة فهي آمنة، وإن سافرت بالطائرة فهي آمنة، ما هناك إلا الحمد لله آمنة، لابد من
وإذا ذهبت ورجعت ثاني
لا ما ينبغي أن تذهب، ما ينبغي أن تذهب.
إذا كان أولون في الحج نزل مكة
أي
صار ساعة
أي
وصل
أي
يزل منه سبع ساعات
أي إذا رمى الجمرة حلق رأسه وطاف يهود يجوز له ويأتي أهله
حتى يطوف للوداع إذا فرغ من جميع أموره.
نعم، إذا فرغ من جميع أموره يطوف الوداع ما بعده شيء، كما يودع المسافر أهله، المسافر ما يودع أهله إلا لبغى يرجع يودعه، البيت كذلك، إذا انتهى من كل شيء وقفل عفسه خلاص ما بقي إلا أنه يمشي يجي ويطوف الوداع ويمشي. أما يبي وادع مثلا الصبح ويقعد كل النهار ولا يمشي إلا المغرب، ولا يوادع مثلا المغرب والعشاء ثم يبيت ثم يمشي الصبح، لا لابد أنه يكون طواف الوداع بعد ويمشي. إن تأخر مثلا شيء قليل يأخذ مثلا يحمل عبسه بسيارته أو كذا وقت قصير ما يخالف، أما الشيء الطويل لا.
قول ابن عباس أمر الناس أن يكون آخر عهدهم أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض، متفق عليه. ويسمى طواف
الصدق. أمر الناس، الأمر ينصرف لصاحب الأمر، صاحب الأمر هو الرسول صلى الله عليه وسلم. ابن عباس يقول أمر الناس يعني أمام النبي، أمر النبي الحديث. نعم،
ما أدري أهل مكة، أهل مكة إذا إيه؟ أراد الانصراف عن بلده مثلا لسبب من الأسباب
مكة
فهل يدخل إيه؟
لا مكة ما عليهم أداء
حتى لو أراد بعد الحج.
إيه لو أراد، حتى لو أراد يذهب وكذا ما يدخل، لأنه يعني عايد إليه
ما يدخل تحت عموم قول النبي بضع.
ما هو بالظاهر.
فإذا أقام بعد طواف الوداع أو اتجر بعده أعاده إذا عزم على الخروج.
وفرغ من جميع، لو مثلا طاف طواف الوداع الصباح على أنه يمشي ساعة ثم تأخرت رفقته ولا مثلا مشوا المغرب أو بعد المغرب لازم يعيد طواف الوداع، أو العكس طواف المغرب على أنهم يمشون بعد صلاة المغرب بعد العشاء ثم طرع لهم أنهم يبيتون، فإذا باتوا لازم يعيدون الطواف مرة ثانية.
أعاده إذا عزم على الخروج وفرغ من جميع أموره ليكون آخر عهده بالبيت، كما جرت العادة في توديع المسافر أهله وإخوانه. وإن ترك وإن تركه أي طواف الوداع غير حائض رجع إليه بلا إحرام إن لم يبعد عن مكة، ويحرم بعمرة إن بعد عن مكة، فيطوف ويسعى للعمرة ثم للوداع. فإن شق الرجوع على من بعد عن مكة دون مسافة قصر أو بعد عنها مسافة قصر فأكثر فعليه دم ولا يلزمه الرجوع إذن. أو لم يرجع إلى الوداع فعليه دم لتركه نسكا واجبا.
نعم، إذا ترك الوداع فهو يلزم دم، فإذا أتى به لا شيء عليه. نعم، لأنه من واجبات الحج. نعم.
وإن أخر طواف الزيارة ونصه أو القدوم فطافه عند الخروج أجزأ عن طواف الوداع، لأن المأمور به أن يكون آخر عهده بالبيت وقد فعل.
نعم، إذا كان مثلا ما طاف طواف الإفاضة إلا مثلا في اليوم الرابع والخامس عشر، لما طاف طواف الإفاضة يبي يمشي يكفي عن الوداع، هو يطوف للإفاضة ويكفيه عن الوداع ويمشي. وكذلك أيضا المعتمر إذا جاء وطاف للعمرة وسعى وقصر ويبي يمشي في الحال ما عليه وداع، لأنه آخر عهده بالبيت فليس عليه وداع. فإذا مثلا إنسان قدم إلى مكة وطاف طواف القدوم سواء للعمرة وقضى من عمرته وأراد أن يسافر في الحال فلا يحتاج إلى وداع.
فإن نوى بطوافه الوداع لم يجزئه عن طواف الزيارة.
إيه، إذا نوى بالطواف هذا عن الوداع ما يجزئ، لأن الزيارة ركن، فإذا ينوي سنة ويترك الركن، لكن إذا نوى الركن اللي هو طواف الزيارة يدخل طواف الوداع تبعا له. إحنا
ولا وداع على حائض ونفساء إلا أن تطهر قبل مفارقة البنيان.
نعم، إذا طهرت قبل أن تخرج من مكة لازمها أن ترجع وتطوف، فإذا خرجت وهي غير طافرة عليها شيء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين.
اللهم صل.
قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من أشعر وقلد بذي الحليفة ثم أحرم. وقال نافع: كان ابن عمر رضي الله عنهما إذ أهدى من المدينة قلده وأشعره بذا الحليفة، ويطعن في شق سنامه الأيمن بالشفرة، ووجهها قبل القبلة باركة. حدثنا أحمد.
نعم، هذا من ساق الهدي، فالأفضل أنه عند الإحرام عند محل ما يحرم يشعر الهدي ويقلد. أما الإشعار فمعناه الإشعار معناه أنه يبشط السنام، يبدح سنام حتى يخرج الدم ويلطخ الدم جنب البعير، ويكون ذلك مستقبل القبلة. وأما التقليد فهو يقلد من يجعل برقبة البعير شيء علامة على أن هذا هدي. أي شيء يقلده، مثلا لو يقلده مثلا نعال متقطعة، وإلا مثلا كسرة من قربة متقطعة، ولا أي شيء يعلقه على رقبته حتى يعرف إذا دخلت إلى مكة أن هذا هدي. فإذا رآها الناس دخلت إلى مكة عرفوا أن هذا هدي وأنه سينحر، فمن احتاج إلى اللحم فقراء يتبعونها حتى تنحر ويأخذون نصيبه، وإلا يبشط السنام ويخرج الدم ثم يرطه على جنب البعير. فإذا دخلت إلى مكة وفيها الأثر هذا عرفوا أن هذا هدي وأن يتبعها الناس حتى تنحر ويأخذون نصيبهم منها. فهذا هو الإشعار، النبي فعل ذلك عليه الصلاة والسلام في ذي الحليفة، أشعر الهدي وعلق عليه عليه الصلاة والسلام القلادة، جعل عليها القلادة حلامة. وكذلك ابن عمر كان يفعل كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا تقليد الهدي أو إشعاره. نعم.
حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة ومروان قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية في بضع عشرة مائة من أصحابه حتى إذا كان بذا الحليفة قلد النبي صلى الله عليه وسلم الهدي وأشعر وأحرم بالعمرة. حدثنا أبو نعيم.
نعم، هذا ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى أن يعتمر، ذهب عليه الصلاة والسلام خرج من المدينة هو وأصحابه للعمرة في غير حج، إنما هو قصده من العمرة. فلما وصل عليه الصلاة وخرج معه قريب 1400 من أصحابه عليه الصلاة والسلام للعمرة، فلما وصل إلى ذي الحليفة ومعه البدن الإبل ساقها من أجل أن ينحرها في مكة للفقراء والمساكين إهداء للحرم، فلما كان فيها أحرم بالعمرة وقلد هديه وأشعره صلى الله عليه وسلم ولبى بالعمرة وأتى قاصدا البيت. نعم.
حدثنا أبو نعيم قال حدثنا أبو لهب عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت فقلت قلائد بدن النبي صلى الله عليه وسلم بيدي ثم قلدها وأشعرها وأهداها فما حرم عليه.
نعم، قلوا وأشعرها، قل عائشة رضي الله عنها فتلت قلائد بدن النبي، القلائد القلادة التي توضع بركبته، والإشعار هو بشط السنام حتى يخرج الدم. هذا يدل على استحباب الإشعار، وأن من كرهه من العلماء رحمهم الله أنهم في على غير سواء، لأن بعض العلماء قالوا للإشعار هذا ما ينبغي وهذا فيه تعليم للأغلى، لكن مدام أن النبي فعله صلى الله عليه وسلم فلا ينبغي يكرر عليه صلى الله عليه وسلم. فالإشعار سنة والتقليد كذلك سنة، فينبغي للإنسان إذا فعل ذلك بمعنى أنه ساق الهدي أن يفعل ذلك ابتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام. والإشعار ليس فيه كراهة بل هو مستحب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام فعله.
العلماء كرهوا المبالغة فيه. العلماء كرهوا المبالغة في الإشعار لا نفس الإشعار.
المبالغة لا بأس، لكن الإشعار بحيث يخرج الدم ويرطخ الدم البعيد هذا سنة، هذا فعل النبي. أما الشيء الذي يزيد عن فعل النبي، نعم هذا مكروه، أيضا يزيد. أما فعل النبي لا ينبغي أن.
عن عائشة رضي الله عنها.
لكن مذهب الإمامة تخابره.
عن عائشة رضي الله عنها قالت فتلت قلائد بدن النبي صلى الله عليه وسلم بيدي ثم قلدها وأشعرها وأهداها.
إذا كان هذا في ثابت في صحيح البخاري خبر عائشة أنه أشعر وقلد، فسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى أن تتبع، أما إذا زاد عن الحد اللي فعله النبي فصحيح في هذا القيد. نعم.
فما حرم عليه شيء كان أحل له.
نعم، هذا أيضا منه صلى الله عليه وسلم مرة ثانية وهو في المدينة ما اعتمر ولا حج، اشترى مجموعة من البدن عليه الصلاة والسلام وأهداها إلى مكة وهو في المدينة. فيستحب للإنسان أن يهدي إلى الحرم شيء ينحر في مكة للفقراء والمساكين في مكة، هذا يستحب ولو الإنسان في بلده ولو لم يعتمر ولو لم يحج، يعني هذا هدي. وكذلك أيضا لو أن الإنسان مثلا في أي بلد كان وأراد أن يسافر أحد من يثق بهم مثلا وعطاه مثلا قال هذه 1000 ريال أو 2000 أو كذا وكذا، إذا وصلت إلى مكة فاشتري لي مثلا بدنه وانحرها وزعها فقراء وزكين، فكذلك أيضا هذا لا بأس به بل مستحب، لأن النبي فعل هذا عليه الصلاة والسلام. فالنبي لما قلد البدن وأشعرها وبعث بها إلى مكة، فتقول عائشة إنه فعل ذلك وبقي عليه الصلاة والسلام كعادته ما تجنب شيء منه، ما كان نبي محرم ولا كان، فبعثها صلى الله عليه وسلم وبقي كما كان، يباشر نساءه ويقلم أظفاره ويقص من شعره، ما حرم عليه شيء مما هو محظورا محرم بالإحرام، ما حرم عليه شيء من محظورات الإحرام لأنه ليس بحج ولا بعمره، ولكن أهدى هذا هدية للإسلام.
باب قتل القلائد للبدن والبقر. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى.
نعم هو بقي علينا شيء، وهو أن الإشعار خاص بالإبل، غيره لا ما يستحب، البقر ما تتحمل والغنم كذلك، إنما يكتفى بالتقليد وتقلد بمقدار الشيء اللي ما يتعبها، أما الإشعار فهو خاص بالإبل لأن الإبل لها قوة ولها جلادة وتصبر.
حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر عن حفصة رضي الله عنهم قالت قلت يا رسول الله ما شأن الناس حلوا ولم تحلل أنت؟ قال إني لبدت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أحل من الحج.
نعم هذا الحديث يدل على أنه لا يجوز نحر الهدي ولا ذبحه إلا يوم العيد، فلا يجوز أن ينحر الإنسان إذا جاء إلا إذا أهدى شيء للعمرة خاصة فينحر بالعمرة، لكن إذا أهداه للحج فلا يجوز أن ينحره إلا يوم العيد أو أيام التشريق الثلاثة بعد أربعة أيام وقت النحر، يوم العيد وثلاثة أيام أيام التشريق النحر، أما غير هذا ما يجوز. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما كان معه الهدي وجاء إلى مكة طاف وسعى ولم يقصر وبقي على إحرامه، وأمر الناس أن يحلوا، أمرهم أن يطوفوا ويسعوا ويقصروا ويجعلوها عمرة ويكونوا متمتعين. فقالت عائشة للنبي عليه الصلاة والسلام ما شأن الناس حلوا؟ أمرتهم بالإحلال وحلوا وأنت باكر على إحرامك. فقال صلى الله عليه وسلم إني قلدت هدي فلا أحل حتى أنحره، معناه أن النبي ما يستطيع ينحره إلا يوم العيد، فلذلك نحره يوم العيد عليه الصلاة والسلام، ولما نحره تحلل صلى الله عليه وسلم بعد ما رمى الجمرة ونحر وحلق عليه الصلاة والسلام. فهذا يدل على أنه ما ينبغي للإنسان أن ينحر لا هدي التمتع ولا غيره إلا يوم العيد أو بعد أو يوم التشريق. وأن ما يذكر في بعض المذاهب أنه يجوز نحره قبل ذلك هذا ليس عليه دليل، لم يدل عليه دليل كما هو مذهب الإمام، قول في مذهب الإمام الشافعي رحمه الله، ولكنه ليس عليه دليل، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم ينحر ولم يقبض على أحد من الصحابة أنهم نحروا إلا يوم العيد، لم ينحر أحد قبل ذلك. نعم.
حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثنا ابن شهاب عن عروة وعن عمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهدي من المدينة فأقتل قلائد هديه ثم لا يجتنب شيئا مما كان يجتنبه المحرم. باب إشعار البدن. قال عروة عن المسور رضي الله عنه قلد النبي صلى الله عليه وسلم الهدي وأشعره.
نعم باب إشعار البدن. المصنف رحمه الله البخاري رحمه الله ترجم بهذه الترجمة كأنه تخصيص للبدن، غير البدن ما تشعر، إشعار البدن، أن غير البدن لا، البقر والغنم والبدن هي الإبل. نعم سميت البدن لعظم بدنها كبر جسمها. نعم
قلد النبي صلى الله عليه وسلم الهدي وأشعره وأحرم بالعمرة. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا أفلح بن حميد عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت فتلت قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم ثم أشعرها وقلدها أو قلدتها ثم بعث بها إلى البيت وأقام بالمدينة فما حرم عليه شيء كان له حل. باب من قلد القلائد بيده.
اللهم صل وسلم عليه. نعم هذه عبادة وطاعة، فكان النبي هو يفعل ذلك بنفسه، هو يشعر الناقة وهو الذي يقلدها بيده، لأنها كلها عبادة وكلها طاعة، فهو عاملة لله وآل لله وصدقة لله ومخرجها علشان تنحر في البيت الحرام لمساكين الحرم، فهذا فالنبي كان يفعل ذلك بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم. نعم.
باب من قلد القلائد بيده. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها أخبرت أن زياد بن أبي سفيان كتب إلى عائشة رضي الله عنها إن عبد الله بن عباس إن عبد الله بن عباس
أن عبد الله نعم
أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال من أهدى هديا حرم عليه ما يحرم على الحاج حتى ينحر هديه. قالت عمرة فقالت عائشة رضي الله عنها ليس كما قال ابن عباس رضي الله عنه أنا فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي ثم قلدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي ثم بعث بها مع أبي فلم يحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء أحله الله له حتى نحر الهدي.
نعم أورد المصنف رحمه الله عدة تراجم في هذا كله بيان لما روي عن ابن عباس أنه قال إذا من الإنسان اشترى الإبل أو اشترى الغنم أو اشترى البقر وأهداها إلى الحرم لو أنه في بلده إنه يكون مثل المحرم لا يتطيب ولا يقرب أهله ولا يقص من شعره ولا من ظفره حتى تنحر في مكة. فأراد المصنف رحمه الله أن يبين أن هذا ليس بصواب وأن ابن عباس متوهم في هذا الشيء، فإن عائشة أدرى من ابن عباس. عائشة تقول إن النبي عليه أنها هي فتنت القلائد والنبي أخذها وهو الذي قلد الإب وأشعرها وبعث بها وبقي في المدينة كما كان على يأتي النساء ويباشر النساء ويتطيب. فخبر عائشة